المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في بحث الأمس إلى أنه لا بد أن نقف على مجموعة من قوانين النشأة الأخرى ليتضح لنا بأن الإنسان بالمقدار الذي زود بالوسائل التي نعرفها عن الإنسان ليس بقادر على الوقوف على قوانين تلك النشأة. طبعا في المقدمة لا يخفى على الإنسان ولا يخفى علينا بأنه نحن عندما قلنا بأن النشأة الآخرة هي هدف الإنسان، هي كمال الإنسان، هي الحقيقة التي لأجلها وجد الإنسان، معنى هذه المقولة هي أن الأصل في نشأة الوجود للإنسان، الأصل هي الدار الآخرة. يعني أنه لو لم تكن دار آخرة لكان خلق الإنسان بهذا النحو كان باطلا، كان عبثا، كان لغوا. وهذا ما استفدناه من الآيات المباركة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الباب مولانا إذا طبقوا جزاكم الله خير. إي بلي الصوت يجي من برا. إذن الهدف الذي لأجله خلق الإنسان هي النشأة الآخرة، بنحو لو فرضنا أن النشأة الآخرة غير موجودة لما كان ينبغي خلق الإنسان، أو إذا كان ينبغي لما كان ينبغي أن يخلق بهذا النحو الذي نجده. أنا أضرب لكم مثال حتى أقرب المطلب والبحث إلى أذهانكم. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في رحم أمه، نعلم أن الإنسان يبدأ مسيرته الوجودية من أين؟ من رحم أمه، فيزود بمجموعة من الوسائل والإمكانات والحواس والقدرات وإلى ما شاء الله. هسه الآن لو أردنا أن نقايس بين الطفل وهو في رحم أمه وبين الإمكانات التي أعطيت للطفل وهو في رحم أمه، هل يحتاج إلى هذه الإمكانات وهو في الرحم أو لا يحتاج إليها؟ مثلا الإنسان وهو أو الطفل وهو في رحم أمه يحتاج إلى العين أو لا يحتاج إلى العين؟ ها؟ لا يحتاج إلى العين. يحتاج إلى الأذن؟ لا يحتاج إلى الأذن. يحتاج إلى العقل؟ لا يحتاج إلى العقل. يحتاج إلى الفم؟ لا يحتاج إلى الفم. وهكذا عشرات الأشياء والوسائل والإمكانات والاستعدادات التي أعطيت للطفل وهو في رحم أمه، لو فرضنا أنه لم يجعل لهذا الطفل وهو في الرحم نشأة أخرى وهي نشأة الدنيا يريد الانتقال إليها، مثل هذه الوسائل عبث ولغو أم لا؟ فلو فرضنا أن الإنسان يبدأ مسيرته في الرحم وينتهي أيضا وجوده أيضا ماذا؟ في الرحم، مثل هذه الوسائل التي أعطيت للإنسان تكون لغوا وعبثا وباطلا أو لا تكون؟ نعم، متى تكون مثل هذه الوسائل حقا وحكمة؟ إذا الإنسان هذا الطفل انتقل من رحم أمه إلى ماذا؟ إلى نشأة الدنيا، عندها يستطيع أن يستفيد ماذا؟ من هذه القدرات، من هذه الإمكانات، من هذه الوسائل. هنا يأتي هذا التساؤل، فلو سألنا هذا الإنسان وهذا الطفل في رحم أمه ما هي الغاية من وجوده؟ هو البقاء في الرحم أو الانتقال إلى نشأة الدنيا؟ أي منهما؟ ها؟ هذا الطفل وهو في رحم أمه وأعطي مثل هذه الوسائل والإمكانات، فلو سألنا ما هي غاية وجوده، الهدف من وجوده، تقول أن يوجد في هذه النشأة، مو أن يبقى في تلك النشأة وينتهي فيها. وإلا لو بقيت في تلك النشأة وانتهى أيضا في تلك النشأة لكان وجوده بهذه الكيفية لكان لغوا عبثا باطلا. هسا الآن أسألك منكم سؤال آخر، الآن إذا الطفل في رحم أمه أصل إيجاده ووجوده لأن يبقى في الرحم أو ينتقل إلى نشأة الدنيا؟ ها، ومن هنا تكون نشأة الدنيا بالنسبة إلى الطفل في الرحم، تكون نشأة الدنيا هي الأصل، ويكون وجوده في رحم الأم مقدمة للوصول إلى هذا الأصل، إلى هذه الغاية. نفس هذا البيان نريد أن ندعيه بالنسبة إلى الإنسان بالنسبة إلى النشأة الأخرى، يعني أن الأصل هي النشأة الأخرى، والدنيا ما هي؟ ها؟ تكون مقدمة لتلك النشأة. فلو بقي الإنسان في هذه الدنيا وانتهى فيها لكان إيجاده عبث، لكان باطلا، لكان لغوا، وما كنا لاعبين. هسه واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن عندما نقول أنتم تجدون نحن هي نؤكد على الآخرة على الآخرة على الآخرة، باعتبار أن الغاية من وجود الإنسان هو ماذا؟ هو الاستقرار في النشأة الأخرى، ليست الغاية من وجوده هو أن يبقى في هذه النشأة أو أن يوجد ويموت في هذه النشأة. هذا من قبيل عندما نؤكد أن النشأة الدنيا هي غاية وجود الطفل في رحم أمه، يعني تكون تلك النشأة التي عبر عنها القرآن في ظلمات ثلاث، تلك النشأة تكون مقدمة، تكون ممر، ونشأة الدنيا تكون ماذا؟ تكون مقر بالنسبة إلى نشأة الرحم. وهكذا طبعا من باب التقريب إلى الذهن وإلا غير قابل للمقايسة، وهكذا نشأة الآخرة بالنسبة إلى نشأة الدنيا، كيف أن نشأة الرحم مقدمة لنشأة الدنيا، الدنيا أيضا مقدمة للانتقال إلى النشأة الأخرى. وما زود الإنسان به من إمكانات لو كان فقط يريد أن يعيش في هذه الدنيا ويموت فيها ولا يحيا لكان مثل هذه الإمكانات وجودها عبث لغو باطل. وهذا إن شاء الله ما نحققه بحمد الله إن شاء الله تعالى في أبحاث المعاد، ولكن بالمقدار الذي نحتاج إليه في هذه الأبحاث. إذن الأصل في هذه النشأة أن الإنسان يصل إلى النشأة الأخرى، ولكن أن الوصول إلى النشأة الأخرى ليس أمرا اختياريا، إنك ميت وإنهم ميتون، كان على ربك حتما مقضيا. أساسا هذا من القضاء الإلهي الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يستثنى منه أي أحد. إذن الانتقال إلى النشأة الأخرى والاستقرار في تلك النشأة إلى ما لا نهاية له، لا إلى نهاية، هذا من القضاء الحاتم الذي لا تبديل ولا تغيير فيه أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فمن المنطق ومن العقل نحن الذي سنذهب إلى تلك النشأة جزما، ونحن الذين سنعيش في تلك النشأة لا إلى نهاية، أبا ينبغي من المنطق والعقل أن نقف على قوانين تلك النشأة وأن نتعرف عليها؟ أنا وأنت، التفت جيدا، أنا وأنت نعيش في هذه النشأة 50 سنة، 40 سنة، 70 سنة، 100 سنة، مو أكثر من هذا، ولكن تجدون بأن البشرية تصب كل جهودها لمعرفة ماذا؟ قوانين هذه النشأة. لماذا؟ حتى تستفيد منها بأفضل ما يمكن. ونحن نريد أن نعيش في كل واحد منا أشقد؟ ها؟ 50 سنة، 100 سنة. افترض يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة، إن عمر 1000 سنة، يود أحدهم أن يعمر 1000 مليون سنة، في النتيجة ينتهي أو لا ينتهي؟ في النتيجة ينتهي. فإذا كان المنتهي هكذا، نحن نكد له ونجهد له ونحاول أن نتعرف على قوانينه مع أنه منتهٍ، وكل منتهٍ فهو آت، لا إشكال ولا ريب. فكيف بنا ونحن نريد أن نذهب إلى نشأة تلك النشأة لا منتهى لها؟ ألا ينبغي أن نتوقف عند قوانينها، أن نتعرف على قوانينها؟ من هنا نحن دخلنا بالأمس إلى بحث ماذا؟ إلى بحث أنه ما هي قوانين تلك النشأة. لو كانت الأدلة تسوقنا وتهدينا إلى أن قوانين تلك النشأة هي نفسها قوانين هذه النشأة، إذن كلما كنا نصب جهودنا على اكتشاف قوانين هذه النشأة أيضا كنا نتعرف على ماذا؟ قوانين تلك النشأة. ولكن الأدلة العقلية أولا والنقلية بقسميها من القرآن والرواية ثانيا كلها تثبت لنا هذه الحقيقة، أن تلك النشأة قوانينها تختلف عن هذه النشأة، وأن الدار الآخرة دار قوانينها تختلف عن قوانين هذه النشأة، وننشئكم فيما لا تعلمون. المهم بهذا المقدار نعرف، العقل أيضا قادر على أن يكتشف، والقرآن والرواية أيضا تثبت هذه الحقيقة، ولكنه هل نستطيع بعقولنا بحواسنا بأدواتنا التي أعطينا أن نكتشف قوانين تلك النشأة أو لا نستطيع؟ هنا بنحو الجزم واليقين نقول لا، التجربة قادرة على ذلك، لأن التجربة تستطيع أن تجرب المادة المحسوسة، وتلك النشأة نشأة وراء هذه النشأة، عالم لا يمكن أن يحس بالحواس الظاهرة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول وجعل لكم السمع والبصر، سمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة بعد مو وظيفتها كشف المحسوس، وإنما وظيفتها ماذا؟ كشف غير المحسوس. فإذا نشأة وراء نشأة، إذا عالم الطبيعة أو التجربة لا تستطيع أن تقول في قوانين تلك الشيء نشأة، لا إثباتا ولا نفيان. يبقى عندنا ماذا؟ يبقنا العقل غير المرتبط بالله، الإنسان غير المرتبط بالوحي من عن طريق الوحي بالله، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ خب بحسب التجربة الإنسانية أمامكم، وخير شاهد على الإمكان ماذا؟ وقوعه. بحسب التجربة الإنسانية، الإنسان هل يستطيع أن يكتشف بما زود من قدرات عقلية غير مرتبطة بالوحي أن يكتشف قوانين تلك النشأة أو لا يستطيع؟ بالأمس صرنا بصدد تعداد بعض تلك القوانين. القانون الأول الذي أشرنا إليه بالأمس هو تجسم الأعمال. قلنا أن هذه الأعمال، وبينا المراد من العمل، العمل الأعم من الجوانح والجوارح، يعني ما يشمل العقائد والملكات والأعمال الخارجية. هذه الأعمال بحسب تعبير القرآن الكريم وبحسب نص الروايات وبحسب الأدلة العقلية العامة تثبت هذه الحقيقة، أن لكل هذه الأعمال العامة الأعم من الجوانح والجوارح لها باطن، لها نتيجة، لها جزاء. قد نستطيع أن نتوقف على البعض، ولكن لا نستطيع أن نتوقف ماذا؟ على جميع البواطن التي تترتب على هذه الأعمال. بالأمس ذكرنا للإخوة مثال، قلنا من منا يستطيع أن يكتشف هذا القانون بأدواته ووسائله؟ وهو الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من يستطيع أن يكتشف هذا القانون؟ من يستطيع أن يكتشف هذا القانون ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى؟ ما هي الرابطة؟ كيف نستطيع أساسا؟ أي عمى هو المقصود من هذه الآية، في هذه الآية المباركة؟ ومن كان في هذه أعمى، يعني أعمى البصر لو أعمى البصيرة، ها؟ خب لا يمكن أن يقول قائل بأن المراد أعمى البصر. لماذا؟ لأنه صار غير بصير، صار أعمى، كان باختياره وبإرادته أو لا بإرادته. فكيف يمكن أن يحشر أو يجزى يوم القيامة أنه يحشر ماذا؟ أعمى أيضا أساسا. لا ملازمة ولا تلازم بين الأمرين. إذن ما هو المراد من العمى هنا؟ ما هو الذي يحشر عليه يوم القيامة؟ وهكذا تجسم الأعمال اللي أنا الآن بعد ما أريد أقف عند هذه المسألة، لأنه تعرضنا لهذه المسألة مفصلا في أوائل مبحث جهاد النفس من كتاب الأربعين حديث. هناك في مبحث الأربعين حديث في الحديث الأول جهاد النفس، أول مسألة حققناها مسألة تجسم الأعمال، سواء كانت عقائد أو ملكات أو أعمال خارجية، وهذا صريح القرآن كما قرأنا بعض الآيات بالأمس. القانون الثاني، خلوا ذهنكم جيدا يمي، أنا أقرأ بعض القوانين التي يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان الجزء الثاني صفحة 172. يقول: كلام في أحكام الأعمال من حيث الجزاء. طبعا أحكام كثيرة لو نريد أن نجمعها، أنتم تعلمون أنا فقط أرشدكم إلى العناوين، ها فهرسة البحث، أنتم ارجعوا إلى دعاء كميل اللي بحمد الله إن شاء الله تقرؤونه في كل ليلة جمعة: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، بلي تغير. المهم أنت عندما تأتي، خب بينك وبين الله العقل يستطيع أن يكتشف أنه أي ذنب يغير النعمة، أي ذنب يحبس الدعاء، أي ذنب يحجب قبول الأعمال، أي يستطيع أو لا يستطيع. ارجعوا إلى الدعاء الموجود في ليلة عرفة أيضا أوسع من هذا. فلهذا نحن في بعض الأبحاث السابقة قلنا أن الإخوة إذا عندهم قدرة أن يرجعوا إلى الروايات ويحصوا الذنوب وآثارها. مو كثير من الإخوة يأتي عندنا يقول بأنه أنا أريد كذا لا أوفق إليه، أريد أصلي صلاة الليل ما أتوفق، أريد أن أوفق للتعلم ولأخذ هذه المعارف لا أوفق. ما هو السبب؟ الأئمة سلام الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن صريحا إيجابا وسلبا بين. ذاك الشخص يأتي إلى خدمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: يا أمير المؤمنين، أنوي على صلاة الليل، أجد على أن أصلي صلاة الليل ولكن لا أوفق. قال: ذلك من ذنوب النهار. أنت إذا تريد توفق لصلاة الليل فعليك ماذا؟ ها؟ فعليك أن تتخلص من ذنوب النهار. إذن الروايات بيّنت هذا كما في هذا الدعاء وأدعية أخرى. إيجابا وسلبا أيضا الروايات بيّنت، يعني بيّنت أثر الطاعات وبيّنت أثر ماذا؟ الذنوب. الآن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر جملة من قوانين تلك النشأة، التفتوا إليها جيدا من الناحية القرآنية حتى لا يشكل علينا مشكل رواية ضعيفة السند، سندها منيا، من يقول صحيحة، متنها شلون، هذه ضعاف النفوس. هالأيام بحمد الله هواية من هذول عند رواية يقول بأنه سندها ما أدري شنو، متنها ما أدري شنو. فلهذا نجعل البحث بحث ماذا؟ قرآني، بعد لا يوجد فيه إشكال من حيث السند ومن حيث الدلالة. يقول: من أحكام الأعمال أن من المعاصي ما يحبط حسنات الدنيا والآخرة جميعا كالارتداد، ها، قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وروى آيات كثيرة ينقل في هذا المجال، أنا ما أقرأ الآيات، الإخوة إن شاء الله هم يرجعون إليها. ومن الآيات ومن أيضا ومن المعاصي ما يحبط بعض الحسنات، مو جميع الحسنات، كالمشاقة مع الرسول والمحادة معه. هاي المشاقة والمحادة بمعنى واحد، يعني تجعل لك حدا في قبال حده وشقا في قبال شقه، تقول لهنا أنا مالتي ولهنا أنا منك مالتك. هاي الحدود شنو معناها؟ المحادة مع الله شنو هي؟ يعني أنا حد لهنا أنا عدي وأنت محدك لهنا أنا، فما أقبل أنت تتجاوز على حدودي وأنا هم ماذا؟ ما أتجاوز على حدودك، ولكن يجعل لنفسه حدا في قبال ماذا؟ في قبال حد الله، ولا يجعل من نفسه آلة بيد الله سبحانه وتعالى، لا يكون خاضعا وعبدا لله سبحانه وتعالى. قال: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. إذن على من يعود الضرر؟ وسيحبط أعمالهم. هذه هم النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة يقول: وكذا من الطاعات ما يكفر بعض السيئات كالصلوات المفروضة. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هاي الحسنات ألف لام عهدية، يا حسنات التي هي الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل، وكالحج، ويذكر آيات أنا ما أريد أن أقف عندها كثيرا. وأيضا التفت هاي المهمة بالنسبة إنه هسه هذا النيشة لعله كلنا فد مقدار يعرفها من الآيات، ولكن المهم هذا. وأيضا من المعاصي ما ينقل حسنات فاعلها إلى غيره. هاي المشكلة، وهو أنه أنت تقوم بمعصية واحدة لكن ما عندك حسنات، وين يرحم؟ إلى مكان آخر. فلهذا تأتي يوم القيامة وشوف بأنه 50 سنة 60 سنة 70 سنة كنت مشتغل، أنت تباوع صحيفة الأعمال، اقرأ كتابك ويشوف ولا شيء أكو أبدا، فارغة الصحيفة، تباوع صحف الآخرين، شوف عجيب، فلان عمل مالك موجود فلان مكان، فلان عمل موجود فلان مكان، فلان عمل موجود فلان مكان، هي فد معصية أنت قمت بها. يقول والآيات صريحة في هذا المعنى، قال تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وقد ورد هذا المعنى في باب الغيبة وفي باب البهتان، الروايات أنت أرجعوا إليها كثيرا تجدون بأنه واضحة في هذا المضمون. إذن من المعاصي ما تنقل حسنات فاعلها إلى غيره. وأيضا من المعاصي، التفتوا جيدا، من المعاصي ما ينقل مثل السيئات الغير إلى الإنسان. هاي مشكلة، يوم القيامة يفتح الصحيفة يشوف فلان شيخ كاتبين بحسابه، بفلان شيخ كاتبين بحسابه، هسه يرجع إلى نفسه، هو قام بتلك السيئات أو لم يقم؟ ها؟ لم يقم. هسه هذني منين اجت؟ من قبيل واحد يطوب دفتر بيدي الدفتر يشوف مديون 10 ملايين، يقول له: بابا انت هل قد مديون، هكذا مديون، كذا مديون، ويجد نفسه بانه واقعا مو مديون، هذني منين جاءت في حسابه؟ يقول: لا، من قوانين تلك النشأة ان من المعاصي ما تنقل سيئات الغير ماذا؟ ها؟ الى الانسان، ولكن لا تنقل عين تلك السيئات بل تنقل مثلها. هسه لا يتصور صاحب السيئة هو فرغ، لا 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 ابدا، صاحب السيئة سيئ له، ولكن مثلها تنقل لمن؟ ها؟ تنقل اليه. قال تعالى: ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، اوزارهم وياهم بعد، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فلهذا لا يتبادر إلى ذهن واحد منكم بأنه خوفها اليوم صعدنا المنبر إحنا فريتشيم قلنا اشتباهم قلنا أسا نقعد بالبيت صلاة الليل نصلي نستغفر الله، لا مولانا، تحت هذا المنبر لو نفر ينظلوا أنت مسؤول عنهم يوم القيامة. البعض يتصور مما يؤسف بأنه يستطيع أن يقوم بعمل يضل الآخرين من خلال العمل، بعد ينهمات من يتبين أنه اشتبه، ماذا؟ أستغفر الله أنا اشتبهت، خشن وأسف. لا لا، ما تنحل هذه الشغلة ذاك الوقت، تنحل أنه بكل جهدك أن الذين ضليتهم لابد أن ترجعهم إلى طريق الهداية. هذه من لوازم قبول التوبة، والآيات صريحة في هذا المعنى في باب التوبة. فلهذا هو لابد الإنسان يفتح عينه عندما يريد أن يتكلم شيء، يهدي الناس، يبين للناس، حتى لو كان في حكم فرعي فضلا عن الأمور العقائدية. فكيف وإذا بالإنسان بعض الأحيان يكتب كتاب ويوزعه على الناس وهو ضلال، وبعد ذلك يلتفت إلى أنه ماذا؟ اشتباه. أو يكثر كاسيت ويوزع على الناس وبعد ذلك يتبين أنه ماذا؟ اشتباه. لا، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وقال وليحملن أثقالا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فلهذا روح افتح عينك بأنه أنت لا تكون حامل أثقال الغير مع أثقالك يوم القيامة. وكذا من الطاعات ما ينقل مثل حسنات الغير إلى الإنسان. هذه همات في الجانب الإيجابي. قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ثم وأيضا من المعاصي ما يوجب تضاعف العذاب. قال تعالى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين. ومن الطاعات ما يوجب الضعف أيضا كالإنفاق في سبيل الله. قال تعالى مثل الذين ينفقون كمثل حبة. بعد وأيضا من الحسنات ما يبدل السيئات إلى الحسنات، إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وأيضا من الحسنات ما يوجب لحوق مثلها بالغير. الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بهم بلي هسه الأهنان هالشكل الآن مما بلي أحسن بلي وعملوا هسه بعد هذا أنا دا أقرأها من الميزان إذا أكو اشتباه بعد الإخوة يعذروني. المهم القانون العام الذي ينتهي إليه سيد طباطبائي هذا، وبالتأمل في الآيات السابقة والتدبر فيها يظهر، إحنا محل شاهدنا هذه، أن في الأعمال من حيث المجازات أي من حيث تأثيرها في السعادة والشقاوة نظاما يخالف النظام الموجود بينها من حيث طبعها في هذا العالم. المهم هذه النتيجة، وهي أنه لا يتبادر إلى ذهنك أن تلك النشأة لها نظام يوافق نظام هذه النشأة. طبعا هناك مجموعة من القوانين متفقة بين النشآت جميعا، من قبيل ما هي تلك القوانين؟ من قبيل قانون العلة والمعلول، كل معلول يحتاج إلى علة. هذا مو مختص بهذه النشأة، بل في جميع النشآت الممكن يحتاج إلى الواجب والفقير يحتاج إلى الغني، أو اجتماع النقيضين ممتنع، أو اجتماع الضدين ممتنع. هذه القوانين العامة لا تختلف فيها النشآت، لا، هناك قوانين خاصة. هذه القوانين الخاصة الموجودة في هذه النشأة تختلف عن تلك القوانين الخاصة الموجودة في نشأة أخرى، فلا بد أن نتوقف على قوانين تلك النشأة. وحيث أن الإنسان قاصر بالأدوات التي زود بها أن ينال تلك القوانين، فيحتاج إلى ماذا؟ فيحتاج إلى مخبر يخبره بتلك القوانين، خصوصا مع المقدمة التي أشرنا إليها، وهي أهمية ذلك تلك النشأة وأصالة تلك النشأة. من القوانين الأخرى، طبعا البحث هو مفصل، أنا بودي الإخوة إن شاء الله يرجعون إلى هذا البحث. من القوانين الموجودة هذه التفتوا إليها جيدا، هذه مو فقط مرتبطة بتلك النشأة، وإنما موجودة في هذه النشأة وآثارها تظهر هنا ولكن لا نلتفت إليها. يقول أن من أحكام الأعمال، طبعا مو من أحكام الأعمال يوم القيامة لا حتى هنا، ولكنه إحنا بعقولنا لا يمكن أن نكتشف تلك القوانين، أن بينها وبين الحوادث الخارجية ارتباطا لا ينفك أحدهما عن الآخر. عجيب، هذه بعد تحتاج إلى بيان. بينك وبين الله لو لم تأتي الشريعة وتبين أنه عند انقطاع المطر وعدم نزول المطر ما هو الطريق للوصول إلى المطر؟ الشريعة بينت أو لم تبين؟ ها؟ الآن لقائلا أن يقول بيننا وبين الله، لو إحنا 1000 سنة في المختبرات وفي الأدلة الفلسفية نستطيع أن نكتشف الرابطة بين ركعتي صلاة الاستسقاء وبين نزول المطر؟ شنو العلاقة بين هذين؟ 4 كلمات اعتبارية نقولها ثم نظام الوجود والغيث والمطر ينزل، شنو العلاقة بينها؟ وهكذا علائق كثيرة، هذه واحدة من نماذجها من أمثلته، أن هناك ارتباطا بين الأعمال وبين ماذا؟ الحوادث الخارجية. الآن نقرأ بعض الأمثلة، ونعني بالأعمال الحسنات والسيئات. أنت إذا قمت بعمل إيجابي حسنة، إنما سميت الحسنة حسنة لأنها تسر الإنسان، وسميت السيئة سيئة لأنها تسوء الإنسان. لماذا نسمي هذا العمل حسنة وذاك العمل سيئة؟ لأن هذا العمل إذا أسر الإنسان فيسميه حسن، إذا ساء الإنسان فيسميه ماذا؟ سيء. نفس هذه طبعا، إذن الحسنة والسيئة إذا نظرنا إليها بالنسبة إلى الفاعل فما سرته تكون حسنة وما ساءته تكون ماذا؟ سيئة. أما إذا نظرنا إلى الأفعال بالنسبة إلى إصابة الهدف وعدم إصابته فنسميها صواب وخطأ. هذا العمل إذا كان يصيب الهدف فنسميه ماذا؟ صواب. إذا أخطأ الهدف نسميه ماذا؟ خطأ وخطيئة. فالخطيئة ما معناها؟ يعني أن العمل مدى يصيب الهدف. خو ما هو هدف العمل؟ هدف العمل أنه نشبع وفي هذه الدنيا فقط، نموت ونحيا، هذه لو أن للأعمال أهداف أخرى، كيف نعرف أن هذه الأعمال أصابت أو أن هذه الأعمال ماذا؟ أخطأت. وهذا هو الذي يتوقف على معرفة نتائج الأعمال، ولا يمكن للإنسان أن يتوقف على نتائج الأعمال إلا واضع هذا النظام وموجد هذا النظام، أو هو مرتبط بواضع وموجد وخالق هذا النظام. فلهذا نقرأ بعض الآيات، يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عجيبها، يقول كل هاي المصائب اللي انتم تشوفوها هسه لا اقل، احنا هسه المعصوم له حساب اخر، هذه سببها ماذا؟ انما هي اعمالكم ترد اليكم في هذه النشأة، هذه مو جميع اعمالكم ويعفو عن كثير، والا لو نريد نرجع لكم كل اعمالكم لما بقي فيها من احد. ويعفو عن كثير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا النظام تكويني، وهو أن الإنسان إذا أراد أن الله يغير من حاله لابد أن يغير من نفسه. ما معنى يغير من نفسه؟ يعني عقائده، أخلاقه، أعماله الخارجية. ويجمع جملة الأمر آيتان من كتاب الله تعالى في هذا الأمر، ولو أن أهل القرى آمنوا. التفتوا جيدا، ده يربط نظام التشريع بنظام التكوين ونظام التكوين بنظام التشريع. هذا الربط بينهما لا يمكن لا للتجربة ولا ماذا؟ ولا للعقل غير المرتبط بالله أن يكتشف ارتباط نظام التشريع بنحو الموجبة الكلية مع نظام التكوين في هذه النشأة فضلا عن تلك النشأة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن أنت إذا تريد أنه تفتح عليك بركات السماء وبركات الأرض، الطريق ما هو؟ ها؟ الطريق هو التقوى. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، يعني بعد هذه بركات السماء والأرض بعثناها إليهم أو لم نبعث؟ لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا. وقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، همتين مو كل، ليذيقهم بعض الذي عملوا، هم مع ذلك هم حكمة أكو لعلهم يرجعون، يرجعون إلينا مرة أخرى. على هذا الأساس فالحوادث الكونية تتبع الأعمال بعض التبعية، فجري النوع الإنساني على طاعة الله سبحانه وسلوكه الطريق الذي يرتضيه يستتبع نزول الخيرات وانفتاح أبواب البركات، أما وانحراف هذا النوع عن صراط العبودية وتماديه في الغي والضلالة وفساد النيات وشناعة الأعمال يوجب ظهور الفساد في البر والبحر وهلاك الأمم بفشو الظلم وارتفاع الأمن وبروز الحروب وسائر الشرور الراجعة إلى الإنسان أعماله، وكذا ظهور المصائب والحوادث المبيدة الكونية كالسيل والزلزلة والصاعقة والطوفان وغير ذلك. هسا أنا بيودي أنت فد نظرة تلقي ماذا على عالم اليوم المعاصر، أن أنتم تشوفون بأنه وكأنه في العشر سنوات الأخيرة أو العشرين سنة الأخيرة فكأنه الأرض بدأت تأخذ وجها آخر، الدنيا مملوءة زلازل، مملوءة سيل، مملوءة طوفان، مملوءة أمراض جديدة لم يسمع بها البشر. خذوا أنت الآن إحصاءات، أنتوا اسمعوا، أنت ارجع إلى 50 سنة إلى الوراء، هذا نهم كان صريح. القرآن يقول بابا إحنا واضعين نظام في هذا العالم، وهذا النظام لا يختلف ولا يتخلف، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذا الآخذ بالناصية مرة يذهب يمين مرة يذهب يسار، يعني بلا قانون؟ لا، إن ربي على صراط مستقيم، يعني قانون لا يتخلف، أكو نظام في هذا العالم. أنتوا هذه الأنظمة بعضها تستطيعون أن تكتشفوها، إحنا هذه ما نبعث لكم أنبياء بها ورسل أبدا، ما عندنا علاقة بها، هذه أوكلناها إلى ماذا؟ إلى تجربة الإنسان ليستكمل من خلال الجهد المتواصل فيها. وبعض هذه الأنظمة والقوانين لا يمكن للإنسان، لم نخلقه بنحو يستطيع أن يكتشفها، فلا بد يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى منذر، إلى مبين، ولكل قوم هاد. ما تريد؟ جرب أنت حياتك، انظر، انظر إلى حياتك أنت، هذه التجربة البشرية أمامك. هذول ينقصهم عقل؟ لا والله، ينقصهم طبعا مو العقل التشريعي، ها من حيث الدقة أقول مو العقل العملي، ولا العقل العملي ينقصهم جزما، ينقصهم عقل؟ لا. ينقصهم تدبير؟ لا. تنقصهم أدوات علمية؟ لا. تنقصهم إمكانات اقتصادية وعسكرية؟ لا. ولكنه يوم فيوم يجدون أنفسهم أمام قوانين الطبيعة أقوى أم أضعف؟ يوما فيوم يجدون أنفسهم أضعف أمام قوانين الطبيعة، بدل أن بعد أن يكتشفوا هذه القوانين يكونون أقوى، ولكن لا، تجده يوما بعد يوم يكون أضعف أمام هذه القوانين. نعم، الطريق القرآن بيّن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. فالأمة الصالحة إذا انغمرت في الرذائل والسيئات أذاقها الله وبال أمرها وآل ذلك إلى إهلاكها وإبادتها. قال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. انظروا أنتم الأمم السابقة ماذا فعلنا بهم، شلون أمم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. احنا الى البشريه واصله الى هاي القدره الى الان؟ لو ما واصله، لا لا مولا، الا في بعض المولى، لا، يقول ذيك الامه كانت هكذا قدرتها.
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.
نظام الله سبحانه وتعالى، إن ربي على صراط مستقيم، كتب على نفسه هذه السنن، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، كيف تهلك تلك القرية؟ ها؟ عندما يخالفون الأمر الإلهي، أمرنا مترفيها، فإذا أمرناهم ولم يعملوا ها ففسقوا فيها فحق عليها القول، نظام التكوين حق عليهم، فدمرناها تدميرا. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. أصلا صاروا أساطير في التاريخ، لن تجد لهم أي أثر، فقط يبقى منهم حديث على الألسن فقط. يقول ارجع أنت إلى الأمم السابقة، ارجع إلى الفراعنة، ارجع إلى الطواغيت، ارجع إلى الأمم السابقة، ارجع شوف، حتى لا تجد لهم أثرا، فقط الباقي منهم ماذا؟ ها؟ فجعلناهم أحاديث، فقط الباقي ذكرهم على الألسن، كل أثر ماذا؟ من قبيل أنه أنت تدخل بعض الأحيان قد تصيب زلزلة بلد من البلاد، أنت من ترجع أشوف الآثار موجودة، ولكن افترضوا قتلوا، ولكن آثار البلد والبناء موجود ولكنه مدمر. يقول لا 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 أبدا، لم نبقي منهم أي أثر، هذا نظامنا، هذا قانوننا. هسه أنتوا لكم الطريق، تنتخبوا هذا أو تنتخبوا ذاك، هذا كله في الأمة الصالحة، والأمة الطالحة على خلاف ذلك، نفس القوانين جارية فيها. إذن طبعا أنا الآن كنت كاتب بعض قوانين أخرى من تلك القوانين طبعا. إذن أيضا عندما نصل إلى هذا القانون الثاني والثالث، القانون الثاني ذكرناه، القانون الثالث قانون الارتباط بين نظام التشريع وبين نظام التكوين، هذا الذي أشرنا إليه، بينكم وبين الله ارجعوا إلى أنفسكم، هل تجدون أن الإنسان زود بقدرات، هسه سواء على مستوى التجربة أو على مستوى الاستدلال العقلي، أن يكتشف هذه القوانين المرتبطة الموجودة بين نظام التشريع ونظام التكوين، أو أنه قاصر عن ذلك. القانون الرابع من القوانين التي توجد في عالمنا هذا، قانون الأسباب والمسببات. هذا العالم الذي نعيش فيه طبعا كل هذه العوالم قانون الأسباب والمسببات، ولكن أيضا في عالمنا فد أسباب ومسببات خاصة أيضا، خلوا ذهنكم جيدا يمي. مثلا أنت جنابك تريد أن تحصل على شجرة التفاح أو على الحنطة، ما هو الطريق للوصول إلى هذه النتيجة؟ ها؟ الزراعة بكل مقدماتها وعلومها وتكنولوجيتها وإمكاناتها، حتى تستطيع أن تهيئ قطعة من الأرض تبذر بها بذرة تحصل على شجرة ثم تحصل على تلك النتيجة. بحسب النظام الموجود في نظام الطبيعة وعالم الطبيعة، يوجد طريق آخر أو لا يوجد طريق آخر؟ قد يزداد الطريق وينقص، ولكنه ماذا؟ فيه نظام خاص. لعله في الأزمنة القديمة احنا كنا نصل إلى النتيجة من خلال سنة، الآن نصل إلى النتيجة من خلال ماذا؟ 6 أشهر. ولكنه في النتيجة، حتى هذا الذي يصل إلى النتيجة من خلال 6 أشهر لابد أن يهيئ مجموعة من المقدمات حتى يصل إلى تلك النتيجة. فلهذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث الإعجاز قلنا انقلاب عصا موسى إلى حية، هذا في نظام الطبيعة يحصل يوميا أو لا يحصل؟ بلي، أنه يوميا تنقلب العصا حية، ولكن بعد أن تمر بعشرة وسائط، 20 واسطة، 20 انتقالة، تنتقل العصا تكون ماذا؟ تكون حية. ممكن هذا، وهو أنه بالحركة وبالتحول الموجود في نظام الطبيعة هذه العصا تكون ترابا ثم تكون غذاء لحية ثم تلك الحية تأكلها فتكون بيضة فتكون ماذا؟ حية تسعى. ممكن أو غير ممكن، ولكنه أن تنتقل العصا إلى حية تسعى من غير طي الوسائط يكون ماذا؟ هذا هو المعجز. وإلا انتقال العصا إلى حية تسعى ليس هو المعجز. احنا يوميا في نظام الطبيعة ده ينتقل الحي إلى ميت والميت ماذا؟ إلى حي. ما نجد في نظام الطبيعة هذا يوميا نراه. شق البحر لموسى لعله العلم في اليوم يستطيع أن يصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى هذه القدرة. الآن ده يستطيع بناء السدود، وما هو؟ وهو أنه يجمع الماء يجمع الماء يجمع الماء وراء ماذا؟ فد سد عالي وقوي جدا. هسه قد يصل الإنسان يوما من الأيام يستطيع أن يوجد ماذا؟ سدا داخل عرض البحر. يمكنه أو لا يمكنه؟ لعل العلم يصل إلى ذلك. ولكنه أن يجعل شقا في البحر هذا ينفصل عن هذا، كما في الروايات عندما دخل بنو إسرائيل إلى تلك الأرض حتى لم تكن رطوبة في تلك الأرض، هذا بعد يكون ماذا؟ ها؟ من غير أسباب، هذا يكون معجزة. شق القمر لعله قد يصل الإنسان يوما من خلال العلوم الطبيعية أن يستطيع كرة من الكرات ماذا؟ ها؟ يشقها نصفين، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. أما من غير وسائل يستطيع أن يشق ذلك يكون ماذا؟ معجزا. إحياء الموتى قد يصل الإنسان يوما أنه يستطيع ماذا؟ أن يبرئ الأكمه والأبرص، ها؟ ممكن أو غير ممكن؟ بل في يوم من الأيام الطب يصل إلى درجة يبرئ الأكمه والأبرص، وهذا يسقط معجزة موسى عيسى أو لا يسقطها؟ لا يسقطها. لماذا؟ لأنه ذاك أبرأ الأكمه والأبرص بلا هاي المقدمات الموجودة في علومنا الطبيعية. ما أدري واضح ولا؟ إذن هذا النظام الذي نعيش فيه نظام أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى النتيجة التي يريدها إلا من خلال قوانين تحكم نشأة الطبيعة وعالم الطبيعة. خب هناك هماتين في الجنة، إذا أردت تفاح أيضا نفس القانون، ها؟ أو لا يوجد بعد هذا القانون؟ ها. هناك بعد فيها ما تشتهي الأنفس، ولكن فيها ما تشتهي الأنفس بمجرد الإرادة، بمجرد أنك تريد يتحقق ماذا؟ ها؟ يتحقق المراد خارجا، بلا احتياج أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بلا احتياج أن تهيئ ماذا؟ الأرض والتراب والبذرة والشمس والنور والمواد الكيماوية، بلا كل هذه، فقط بمجرد أن تريد يتحقق ماذا؟ يتحقق المراد خارجا. واحد من الإخوة قال لي سيدنا إذا كانت تلك النشأة هالشكل خو هناك من يريد الجنة؟ الجواب أنه لا يخطر على ذهنك حتى تريد، أنت تستطيع أن تريد ما هيأت المقدمات من هنا. خو أنت هناك قد تريد مقام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ مقام الرسول الأعظم، لا هسه أنت ما تريد، لأنه ما تريد، لأن رحمة الله بالنسبة إليك تصور قليل. أما بالنسبة للآخرين قل لا نريد ذلك المقام، شنو المحذور فيه؟ الجواب أنه لا يخطر على ذهن الإنسان لأنه لم يهيئ المقدمات من هذه النشأة. فهذا النظام الموجود هنا، القانون الذي يحكم هذا العالم، قانون الأسباب والمسببات، لا يمكنك أن تصل إلى نتيجة إلا من خلال مقدماتها الطبيعية. أما تلك النشأة نشأة الإرادة هي الحاكمة فيها، إذا أراد الإنسان شيئا تحقق المراد. ومن هنا تنقل هذه الرواية، هسه سندها إيش قد صحيح ما أدري، ولكن هذه الرواية منقولة في كتب علمائنا أنه عندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يأتي الكتاب الإلهي إلى أهل الجنة من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي الذي يقول للشيء كن فيكون إلى الحي القيوم الذي لا يموت الذي يقول للشيء كن فيكون. ولكن فرق من الواضح أن ذاك الحي القيوم أو بالذات وهذا الحي القيوم ماذا؟ بالعرض بالاكتساب بالغير. ذاك الذي يقول كن فيكون بالذات، وأنا الذي أقول كن فيكون ماذا؟ بإذنه بإذنه بإذنه.
بعد هناك ما تحتاج مقدمات. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هاي المقدمات بعد ما نحتاجها. أفرأيتم أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذه المقدمات بعد ما تحرثون. هذا الحرث أحسنتم، أفرأيتم ما تحرثون. الحرث نحن أذن كل ما نحتاجه بعد. هذه واحدة من أهم قوانين تلك النشأة والتي يختلف بها عن هذه النشأة. عد يتبع ذلك أو يتفرع عليه جميعا، هل سيتضح لماذا أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول في هذه النشأة عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل؟ خب إذا كانت النشأة هنا وهناك واحدة، خب لماذا هنا يقبل التوبة هناك يسدون باب التوبة؟ شنو الله سبحانه وتعالى بطل يصير بعد تواب غفور؟ بطل؟ لا، ليش يقولوا له هناك بعد توبة ماكو؟ النشأة تغيرت، وإلا إذا نفس النشأة، خب الله سبحانه وتعالى كما بمقتضى لطفه فتح باب التوبة هنا، لابد أن يفتح ماذا؟ باب التوبة هنا؟ إلا أن تقول الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تقول صاير مزاجي هسه اليوم عاجبه هنا التوبة أكو، بكرة من شنو مزاجه ما يقبل يقول أكو توبة، لأنه لا يسأل عما يفعل كما يقول جهلة الأشاعرة. هذا مخو ما نستطيع أن نقبل في الواجب سبحانه وتعالى العادل الحكيم الغني العليم القادر المطلق، هذا ما نقدر نقبله. إذن عندما نقول هذه النشأة عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل، هذا خير شاهد على أن هذه النشأة تختلف عن تلك النشأة وأن تلك النشأة تختلف عن هذه النشأة. وإلا لو كانت النشأة واحدة، لماذا هنا تقبل التوبة وهناك لا توبة؟ لماذا هنا يوجد تشريع وهناك لا تشريع؟ لماذا هنا يوجد نظام الأسباب والمسببات وهناك لا يوجد؟ وهكذا باقي القوانين التي أشرنا إليها. ستتمة الكلام تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.